أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قلنا أنه بمناسبة دخل الشيخ الماتن وبتبعه الشارح في بيان أحكام المساجد ومستحبات المساجد ومحرمات المساجد، أنه ماذا يستحب فيها وماذا يكره فيها وماذا يحرم فيها، إلى أن يرجع إلى أصل البحث الذي كنا فيه، وهو مسجد الجبهة، وأنه يشترط في المسجد أن يكون طاهرا مطلقا. السلام عليكم ورحمة الله. انتهينا من بيان بعض الأحكام المرتبطة بالمساجد. اليوم في هذا اليوم نقرأ البعض الآخر منها: مستحباتها، مكروهاتها، محرماتها. وعلى الطريقة السابقة فيما يرتبط بالمستحبات والمكروهات نحاول أن نقرأها بسرعة باعتبار أنها تأخذ الوقت الكثير، ولعله جملة منها فيها من الكلام ما فيها. قال: ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا. من الواضح بأنه من المستحبات المؤكدة بناء المساجد. ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا، فمن الروايات الواردة في الباب: فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. في الرواية أنه من قال لا إله إلا الله بنى الله له بيتا في الجنة، أو زرعت له شجرة في الجنة. ومن قال سبحان الله الملائكة فعلوا له كذا وكذا في الجنة. في ليلة المعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد في ذلك العالم الذي ذهب إليه، وجد أن الملائكة يبنون قليلا ثم يتوقفون، يبنون قليلا ثم يتوقفون. فسأل أخاه جبرائيل، أخي جبرائيل: لماذا هؤلاء يبنون ويتوقفون، يبنون ويتوقفون؟ قال: لأنه إن جاءهم المدد من المؤمنين فبنوا، وإن لم يأتهم توقفوا. إن قال مؤمن سبحان الله بنات له الملائكة شيئا في الجنة، فإن توقف فتوقفوا عن البناء. وهكذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما بين هذا المطلب في عندما رجع من المعراج. الإخوة، أنا أنصح الإخوة أن يراجعوا روايات المعراج، لأنها تعطي صورة واضحة عما يجري في الآخرة. المؤمنون أو الأصحاب في زمن الرسول عندما بين لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما رآه في ليلة المعراج، خب تباشروا فيما بينهم، قالوا: الحمد لله رب العالمين، لعد كلما قلنا سبحان الله الملائكة بنت لنا هنا شجرة بيتا كذا، فإذا هو يعدنا شجرة احنا في الجنة، هو يعدنا بيوت في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما مضمونه؟ بشرط أن لا تحرقوها، وإلا اطمئنوا، هذا اللي ما تبقى إذا أنه أنتوا أعمال خلاف صدرت منكم، خب تحترق هذه الأشجار وهذه البيوت. قال: فمن بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حسم لابد أن يعلم أن هذا البيت الذي يبنى من الطابوق، من الإسمنت، من أي ما أدري، لابد يصير بحث هذا في علم المعاد، بأنه هذا البيت من الطابوق، من الإسمنت، من أي شيء. بنى له بيتا في الجنة. وزيد في بعض الأخبار: كمفحص قطات، مبالغة في الصغر، كمفحص قطات، وهو مفحص من حيث الناحية اللغوية، الضبط اللغوي كمقعد، الموضع المفحص، بيان المفحص. قال: الموضع الذي تكشفه القطات وتلينه، عليكم السلام، وتلينه بجؤجؤها لتبيض فيه. يقول الشارح: والتشبيه به أي بمفحص القطات مبالغة في الصغر، وهذا بناء على الاكتفاء برسمه حتى لو لم يكن هناك حائط، فقط لو حدد بحدود قيل هذا هو المسجد حتى لو لم يكن له حائط، حتى لم يكن له سقف، ولكنه يمكن الصلاة فيه. أيضا من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. بناء على الاكتفاء برسمه أي برسم المسجد، حيث يمكن الانتفاع به أي بذلك المسجد المرسوم في أقل مراتبه، وإن لم يعمل لذلك المسجد حائط ونحو ذلك. قال أبو عبيدة راوي الحديث، مو هذه الزيادة، وإنما الراوي لحديث من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عبيدة راوي الحديث، مو راوي الحديث فيما يرتبط بالزيادة وزيد في بعض الأخبار، وإنما راوي حديث من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يقول أبو عبيدة راوي الحديث، مر بي أبو عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في طريق مكة. بلي أبو عبد الله الصادق، بلي أبو عبد الله كنية الإمام الصادق في الرواية، لا لا، مر بي أبو عبد الله عليه السلام. شنو عندكم؟ لا، أبو عبيدة عندي أنا. قال أبو عبيدة الحذاء راوي الحديث، مر بي أبو عبد الله عليه السلام. عندكم أبو عبيدة؟ أبو عبد الله عندكم أنتو؟ قال أبو، لا أبو عبيدة، أنا راجعت الرواية أبو عبيدة. قال أبو عبيدة الحذاء راوي الحديث، مر بي أبو عبد الله الصادق عليه السلام في طريق مكة، وقد سويت بأحجار مسجدا، لأنه هو الذي روى عن الإمام الصادق من بنى مسجدا فقد بنى الله له مسجدا في الجنة. يقول فقلت، يقول أبو عبيدة الحذاء، قلت للصادق سلام الله عليه، فقلت جعلت فداك، نرجو أن يكون هذا من ذاك، يعني من بنى مسجدا فقد بنى الله له بيتا في الجنة، وأنا بنيت هذا المكان، فإن شاء الله هذا هو المسجد الذي سيعوضنا الله بيتا في الجنة. قال نعم هو. فقال نعم، يعني هذا هو المسجد الذي ستعوض إن شاء الله يوم القيامة ببيت في الجنة. ويستحب اتخاذها أي المساجد مكشوفة، ولو بعضها تكون مكشوفة، هسه كلها لا تكون مكشوفة، لا أقل بعضها تكون مسقفة وبعضها تكون مكشوفة، على خلاف ما الآن متعارف بأنه المساجد كلها مسقفة، لا يوجد شيء منها من المسجد لا يوجد شيء مكشوف، إلا أنه في الروايات يستحب أن يكون المسجد مكشوفا لا مسقفا. نعم بعض فبمقدار منه فليكن مسقفا للاتقاء من البرد والحر ونحو ذلك. ويستحب اتخاذها مكشوفة ولو بعضها، لا أقل، هكذا للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحر والبر. قال أيضا ويستحب اتخاذ الميضات، وهي مكان الوضوء أو مكان التخلي. الميضات أعم من مكان الوضوء ومن مكان التخلي بتعبير هذه الأيام التواليت. ويستحب اتخاذ الميضات، هذه المضاف إليه، المضاف اتخاذ، ويستحب اتخاذ الميضات وهي المطهرة للحدث والخبث. المطهرة للحدث مكان الوضوء، المطهرة من الخبث التواليت أو بيت الخلاء. تارة أننا نريد أن نتخذ أو نوجد الميضات قبل بناء المسجد، وأخرى أن المسجد يبنى وليست له ميضات، والآن نريد أن نوجد فيه ميضات، الحكم يختلف. إذا أردنا أن نتخذ ميضاتا للمسجد قبل بناء المسجد، فالمستحب أن تكون الميضات على باب المسجد، لا أنه تكون في وسط المسجد. أما إذا فرغنا بأن الميضات، أن المسجد بني ولم يكن له ميضات، والآن نريد أن نبني له ميضات، فهنا يقول بأنه إذا كانت الميضات هي المطهرة للحدث فلا يجوز اتخاذها داخل المسجد، هذا إن أضرت بوضع المسجد. أما إذا كانت الميضات هي المطهرة من الخباث فلا يجوز اتخاذها داخل المسجد مطلقا، أضرت بالمسجد أو لم تضر. إلا أن الفقهاء يقولون بأنه كما تعلمون أن المسجد يحتاج إلى وقف، فإذا كان موقوفا على أن يكون مسجد قب لا يجوز التصرف في ذلك الوقف، لا يجوز التصرف بإحداث ميضات سواء كانت مطهرة من الحدث أو كانت مطهرة من الخبث، لأنه يستلزم التصرف في الأرض الموقوفة، يستلزم التصرف في الوقف، إلا إذا كان هناك إذن من الواقف بأنه يسمح بمثل هذا التصرف. فلهذا نجد أن البعض استشكل على هذا التفصيل الذي ذكره الشارح بأنه إن كانت الميضات هي المطهرة من الحدث فيجوز إن لم تضر بوضع المسجد، أما إن أضرت فلا يجوز. أما إذا كانت الميضات متخذة للتطهير من الخبث فلا يجوز اتخاذها في المسجد مطلقا سواء أضرت بالمسجد أم لم تضر بحال المسجد. يقول والميضات هي المطهرة للحدث والخبث، والمستحب ماذا؟ ويستحب اتخاذ الميضات على بابها لا في وسط المسجد، ولكن على تقدير سبق إعدادها على المسجدية. هذا إذا فرضنا أن الميضات بنيت قبل بناء المسجد فيستحب أن يكون على باب المسجد لا أن تكون في وسط المسجد. وأما لو فرضنا أن المسجد كان مبنيا والآن نريد أن نحدث الميضات فيه، قال وإلا حرم في الخبثية مطلقا، يعني لا يجوز اتخاذ المطهرة من الخبث في وسط المسجد مطلقا سواء أضرت بحال المسجد أم لا، وحرم في الحدثية يعني مكان التوضؤ اتخاذه في وسط المسجد حرام إن أضر بحال المسجد، أما إن لم يضر فيجوز ذلك. إلا أنه كما قلت لكم أن بعض المحشين قال بأنه هذا التفصيل لعله في غير محله، لأن هذا تصرف في الوقت والتصرف في الوقت يحتاج إلى إذن. وكذلك ويستحب اتخاذ المنارة مع حائطها، نفس الكلام السابق، تارة أن المسجد قبل أن يبنى يراد أن يجعل له منارة، يعني أن بناء المنارة للمسجد يكون مع بناء المسجد، فهنا المستحب أن يكون ماذا؟ مع الحائط، لا أن يكون في وسط المسجد. أما لو فرضنا بأنه لا، المسجد كان مبنيا ثم أردنا أن نتخذ له منارة، أن نحدث له منارة، يقول هنا أيضا يحرم التصرف في المسجد، وإلا حرم، يعني حرم أن يكون في وسطه لأنه تصرف في الوقف. والمنارة مع حائطها، يعني ويستحب اتخاذ منارة مع حائطها لا في وسطها، ولكن مع تقدم المنارة على المسجدية كذلك، يعني كما تقدم في الميضات. وإلا لو كان المسجد مبني والآن نريد أن نحدث المنارة، وإلا حرم أن يكون في وسط المسجد. ويمكن، خب سؤال، هذه المنارة ارتفاعها إلى أي مقدار يكون؟ يقول ارتفاعها المستحب أن يكون بارتفاع جدار المسجد، لا أن يكون أكثر ارتفاعا من الجدار. ويمكن شمول كونها، يعني المنارة مع الحائط، استحباب ألا تعلو المنارة على الحائط، فإنها أي المنارة إذا فارقت الحائط بالعلو، يعني كانت أعلى من الحائط، فقد خرجت عن المعية يعني من عبارة المصنف التي قال مع حائطها فقد خرجت عن المعية وهو مكروه، لأنه ورد في الرواية لعله عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بأن المؤذن لو كانت المنارة أعلى من حائطها، بأن المؤذن عندما يصعد في المنارة فإنه سيرى بيوت الناس، ينظر إلى داخل بيوت الناس. قال: ويستحب أيضا تقديم الداخل إليها يمينه والخارج منها يساره. هذه إليها ومنها كلها يعود على المساجد. وتقديم الداخل إليها يمينه والخارج منها يساره عكس الخلاء تشريفا لليمنى فيهما. أما تقديمه هنا باعتبار أنه مكان شريف، أما تقديمها في الخروج هناك باعتبار أنه أيضا مكان غير شريف، فلا بد أن يخرج منه مباشرة. قال: تشريفا لليمنى فيهما وتعاهد نعله. يعني ومن المستحبات أن يتعاهد النعل. الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد لا بد أن ينظر إلى نعله أنه لا توجد فيه رطوبة، لا توجد فيه نجاسة، احتياطا لئلا يتنجس المسجد. وتعاهد نعله وما يصحبه المصلي أو المكلف من عصا وشبه ذلك. خب، ما هو المراد من تعاهد النعل؟ قال: وهو استعلام حال النعل وما يصحبه عند باب المسجد احتياطا للطهارة. خب، هنا لماذا عبر المصنف بالتعاهد؟ والتعاهد هو فعل الاثنين، لانه من باب التفاعل، والتفاعل من فعل الاثنين. فلهذا يقول الشارح: والتعهد افصح من التعاهد. لماذا؟ لان التعاهد يكون بين اثنين. بعد شيخنا، لماذا عبر المصنف بالتعاهد؟ يقول: تبع الرواية، لأنه قد ورد في الرواية: تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم. والمصنف تبع الرواية. ثم: والدعاء فيهما أي الدخول والخروج بالمنقول وغير المنقول، وصلاة التحية قبل جلوسه. وأقل صلاة التحية أن يأتي بركعتين تحية للمسجد. خب، يشترط أن يكون أن يأتي بركعتين تحية في المسجد؟ يقول: لا، قبل أن يجلس لابد أن يصلي ركعتين، سواء كانت صلاة التحية أو كان عليه قضاء قد فات الآن يريد أن يصلي، أو كان هناك صلاة مستحبة أخرى يريد أن يؤديها. الغرض ألا تنتهك حرمة المجلس مسجد بالجلوس فيه قبل أن يصلي ركعتين. قال: وصلاة التحية قبل جلوسه وأقلها ركعتان. العرفان مولانا هذني، الإخوة اللي يبحثون عن العرفان، هذا هو العرفان. بس شوفوا بالله عليكم، من الناس لعله، وأنا ما أقول تكرر منه هذا الفعل، ما أقول لم يصدر منه، لا، ولكن وقعا نحن ملتزمون بهذه المستحبة في الدخول للمسجد، الخروج عن المسجد، أساسا نعلم بها. العرفان الواقعي الإنسان أن يعمل بهذه الواجبات ويترك تلك المحرمات، ويعمل بالمستحبات ويترك المكروهات. هسه خلي يعمل بهذا المدة من الزمان، إذا ما جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هذاك الوقت فليشكك في هذه الرواية. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال: وأقلها ركعتان وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب، وتتأدى صلاة التحيات بسنة غير سنة التحية أو صلاة التحية. بسنة، المراد من السنة هنا يعني المستحب، لأن السنة له اصطلاح آخر وهو ماذا؟ الواجب أيضا. بسنة غيرها أي غير الصلاة، صلاة التحية، أو فريضة كما لو كان عليه قضاء مثلا. وإن لم ينوها، يعني وإن لم ينوي التحية معها، أي مع الإتيان بالسنة عندما يأتي بالسنة الصلاة المستحبة أو عندما يأتي بالفريضة. لأن المقصود بالتحية ألا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة وقد حصل سواء كان بصلاة التحية او بغيرها. وان كان الافضل عدم التداخل، يعني ان يأتي بركعتين صلاة التحية. وتكره اي صلاة التحية، وتكره اذا دخل والامام في مكتوبة، يعني الامام ده يصلي صلاة واجبة وصلاة جماعة، هو ينشغل بالصلاة مستحبة ركعتين. وتكره اذا دخل والامام في مكتوبة او الصلاة تقام قبل ان تقام ولكنها في حالة القيام، او قرب اقامتها اي الصلاة صلاة الجماعة، بحيث لا يفرغ من التحية قبل قيام الجماعة. هذا كله اذا كان الداخل الى المسجد متطهرا. اما ان لم يكن متطهرا، فان لم يكن متطهرا، يعني هذا ما ذكرناه اذا كان متطهرا، اما فان لم يكن متطهرا، فان لم يكن متطهرا او كان له عذر مانع عن صلاة التحية فليذكر الله تعالى. وتحية المسجد الحرام الطواف. تحية المساجد العامية عادية أن يصلي ركعتين، أما تحية المسجد الحرام فأن يطوف بالبيت. وتحية المسجد الحرام الطواف، كما أن تحية الحرم الإحرام قبل الدخول إلى الحرم، التحية للحرمية أن يحرم ويدخل. وتحية منى الرامي. ثم هذا فيما يرتبط بالمستحبات والمكروهات. ثم ويحرم زخرفتها، أي أن المساجد يحرم زخرفتها. خب ما هو المراد من زخرفتها؟ قال وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب. إذن هنا مراد ويحرم زخرفتها يعني نقشها بالذهب، فإنه محرمون. طبعا المسألة خلافية. ويحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف. وما هو المراد النقش بالزخرف؟ قال يعني نقشها بالذهب. أو مطلق النقش، هذا هو القول الثاني للمصنف. يقول الشارح من المناطق من الموارد الغريبة أن الماتن يعني الشهيد الأول بحسب كتبه الأربعة له أقوال أربعة، يعني هنا في اللمعة يقول شيء، في الذكرى يقول شيء، في الدروس يقول شيء، وهكذا في كتبه الأربعة له أقوال أربعة. أما في اللمعة فهنا قال بأنه ويحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب. أما في الذكرى قال ويحرم مطلق النقش سواء كان بالذهب أو بغير الذهب، او مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى. القول الثالث وفي الدروس اطلق الحكم بكراهة الزخرف والتصوير. الزخرفة سواء كانت بالذهب او بغير الذهب، التصوير سواء كانت لما فيه روح او لما لم يكن فيه روح. ولكن ثم جعل تحريمهما يعني تحريم الزخرفة والتصوير قولا. وفي البيان القول الرابع، وفي الكتاب الرابع وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روحون. خب هنا مرادهم من زخرفتها ما هو؟ قال وظاهر الزخرفة هنا عندما قال ويحرم زخرفتها هنا النقش بالذهاب عند ذلك، فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه وهو غريب منه. نعم غريب منه أنه بحسب كتبه الأربعة أربعة أقوال، ولكن ليس غريبا منه التهافت في الأقوال، لأنكم مرارا وجدتم أنه له قولين له ثلاثة أقوال، أما له أربعة أقوال بحسب كتبه الأربعة، نعم هذا نادر وهو غريب منه. ثم قال ويحرم زخرفتها وكذا يحرم نقشها بالصور. خب مطلق الصور يقول لا، ذوات الأرواح دون غيرها أيضا لا بد أن لا ترسم فيه تلك النقوش التي هي لذوات الأرواح، الرسوم والنقوش. وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها. خب هنا سؤال، هذه عندما قال ويحرم زخرفتها ونقشها بالصور، هذه الواو تفسيرية أم أنه مغايرة بينهما توجد؟ وبعبارة أخرى هذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام، أو أن الزخرف شيء والنقش بالصور شيء آخر. يقول تارة أن مراد المصنف من زخرفتها يعني النقش بالذهب فقط، فمن الواضح أن النقش بالصور يختلف من النقش بالذهب، ذاك مطلب وهذا مطلب آخر. إذن هذه الواو تفيد المغايرة، أن الزخرف شيء والنقش بالصور شيء آخر. أما إذا قلنا أن المراد من يحرم زخرفتها أن الزخرف هو مطلق النقش، سواء كان بالذهب أو بغير الذهب، سواء كان تصويرا أو غير التصوير، إذن هذه وكذا نقشها بالصور يكون ماذا؟ يكون من قبيل عطف الخاص على العام. خب هو حيث أن المصنف الماتن ماذا قال؟ قال وظاهر الزخرف هنا النقش بالذهب، إذن وكذا يحرم نقشها بالصور يكون ماذا؟ مغاير من قوله ويحرم، ومغاير لقوله ويحرم زخرفتها. وكذا يحرم نقشها ذات بالصور ذات الأرواح دون غيرها، وهو يعني حرمة النقش بالصور وهو لازم من تحريم النقش مطلقا. إن قلنا أنه يحرم النقش مطلقا إذن بعد يدخل فيه ماذا؟ نقش الصور أيضا دون غيره، والمفروض أنه عبارته ما فيها ويحرم النقش مطلقا، وإنما ويحرم زخرفتها. إذن هذا مطلب وما ذكره في السابق مطلب آخر. قال وهو لازم يعني تحريم نقش الصور، وهو لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره، والمفروض أن عبارة المصنف هنا ليست تحريم النقش مطلقا، وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرف بالمعنى الأول وهو أن يكون النقش بالذهب، وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرف بالمعنى الأول خاصة، وهذا هو الأجود يعني أن لا يكون من قبيل عطف الخاص على العام. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد، ففي المساجد يكون بطريق أولى، ففيها أولى، أما تصوير غير ذي الروح فلا يحرم. ثم ومن المحرمات أيضا وتنجيسها، أي ويحرم تنجيس المساجد وتنجيس آلات المساجد كفرشها، لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى، فإنه إن لم يستلزم من إدخال النجاسة إلى المسجد تنجيس المسجد فلا محذور فيه. إنسان محتاج إلى أن مثلا مقدار من الدم يكون في إناء ومحفوظ وضعه في جيبه ويدخل إلى المسجد، فيه إشكال أو لا يوجد فيه إشكال؟ لا يوجد فيه إشكالون. إذن لا يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، لا يحرم إدخالها، وإنما الذي يحرم ماذا؟ تنجيس المساجد وتنجيسها وتنجيس آلاتها كفرشها، لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى. وكذلك ويحرم إخراج الحصى منها. ومن المحرمات ماذا؟ إدخال الحصى، إخراج الحصى من المسجد. خب في الزمان السابق أساسا كان فرش المسجد من الحصى، لعله أساسا الحصى موجود في مناطق أخرى من المسجد لا في مثل هذه الأيام. على أي الأحوال في مثل هذه الأيام توجد أشياء أخرى لا يجوز إخراجها من المساجد. وإخراج الحصى من المساجد إن كانت تلك الحصى فرشا، يعني أن المسجد كان مفروشا بالحصى، إن كانت فرشا أو إن كانت الحصى جزءا من تلك المساجد أيضا لا يجوز إخراجها من المسجد. أما لو كانت قمامة من التراب أو الحصى أو غير ذلك، أما لو كانت قمامة استحب إخراجها، ومثلها أي ومثل الحصى الذي يستحب إخراجه التراب. الآن لو فرضنا أننا أخرجنا شيئا من المسجد يحرم إخراجه من المسجد، كما لو فرضنا أخرجنا تربة من المسجد ولكن الواقف كان قد حرم إخراجها من المسجد، يجب إعادتها أو لا يجب إعادتها؟ يقول بل يجب إعادتها إلى نفس ذلك المسجد، ولا يجوز إعادتها إلى أي مسجد كان، لأن الواقف إنما أوقفها وين؟ في أن تكون في ذلك المسجد. إنسان نسي وأخرج معه كتاب المفاتيح القرآن من المسجد، يجب عليه إعادة ذلك الكتاب إلى المسجد. قال ومتى أخرجت، يعني ما لا يجوز إخراجه، ومتى أخرجت على وجه التحريم فتعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد، ولكن بقيدين لا مطلقا، أو إلى غيرها من المساجد، ولكنه في هذه الحالة يجوز إدخالها أو إرجاعها إلى غير ذلك المسجد من المساجد، حيث يجوز نقل آلات تلك المساجد إليه، أي إلى ذلك الغير. لو فرضنا بأنه هنا يوجد منبران وفي ذلك المسجد الآخر لا يوجد، ماذا؟ أي منبرين؟ خب يجوز أن ننقل أحد المنبرين من هنا إلى هناك أو لا يجوز؟ طبعا هذه المسائل الشرعية تتوقف على الإذن، هسه إما من متولي الوقت، إما من الحاكم الشرعي، إما من الوكيل، وإما من أي شخص. يجوز في مثل هذه الحالة بأي شرط كان، يجوز أو لا يجوز؟ نعم، يقول في مثل هذه الحالة عند ذلك يجوز إرجاع ما أخرج إلى غير ذلك المكان، حيث يجوز نقل آلات تلك المساجد إلى الغير، ونقل مالها، يعني مال هذه المساجد إلى الغير، لغناء الأول باعتبار أن الأول مستغني، فيه منبر بعد لا يحتاج إلى هذا المنبر الثاني، ولكنه في ذلك المسجد الآخر الذي يحتاج فيه إلى المنبر لا يوجد منبر، لغناء الأول أو أولوية الثاني، وهو أن المسجد الآخر الذي لا توجد فيه هذه الأشياء الصلاة تقام جماعة هناك، ولكن لا تقام الصلاة جماعة هنا. ويكره تعلية المساجد بل تبنى وسطا عرفا، قلنا منشأ الكراهة ما ذكرناه في المنارة. ويكره تعلية المساجد بل تبنى وسطا عرفا، ويكره البصاق في المساجد والتنخم في المساجد ونحوه، وكفارته لو فعل ذلك دفنه. طبعا هذا في المساجد السابقة، وإلا في مثل هذه المساجد الموجودة الآن حب لا يمكن ذلك، وكفارته دفنه. وكذلك ويكره رفع الصوت المتجاوز للمعتاد ولو في قراءة القرآن. ويكره أيضا قتل القمل فيدفنوا لو فعل ذلك، طبعا هذا أيضا في تلك الأزمنة، وإلا الآن من فيه قمل أساسا لا يقترب إليه، وقتل القمل فيدفن لو فعل. وكذلك ويكره بري النبل، وهو أي بري النبل داخل في عمل الصنائع، وإنما ذكره المصنف باعتبار أنه تأكيد من الروايات على الكراهة، وهو داخل في عمل الصنائع. وخصه لماذا إذن؟ إذا كان داخل في عمل الصنائع لماذا خصه بالذكر؟ قال لتخصيصه في الخبر فتتأكد كراهته. وكذلك ويكره تمكين المجانين والصبيان منها، أي من المساجد، مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميزين. طبعا هذا على بعض المباني في النظريات الاجتماعية أن الأطفال لابد أن يطردون من المساجد، أما النظرية الإسلامية صحيح على أن هؤلاء الأطفال لابد أن يؤتى بهم إلى المساجد كي يتعلموا الأخلاق الإسلامية، كي يأنسوا مثل هذه المناطق. الآن احنا مشكلتنا أنه كيف نستطيع أن نجذب الناس إلى المساجد، مو أن نطرد الناس عن المساجد، وإلا ما عندنا مشكلة، الناس لا يأتون إلى المساجد، المشكلة أنه كيف يأتون إلى المساجد. الشهيد الأول ليته حيا ليرى بأنه المشكلة مو في طرد الناس عن المساجد، في جذب الناس إلى المساجد. وتمكين المجانين والصبيان من المساجد مع عدم الوثوق بطهارتهم أو كونهم غير مميزين. أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه، بل ينبغي تمرينه كما يمرن على الصلاة. ثم ومن المكروهات أيضا إنفاذ الأحكام، يعني ما يرتبط بالقضاء وتوابع القضاء، هل يستحب هل يكره أن يكون في المسجد أو لا يكون. يقول من المكروهات إنفاذ الأحكام، أي تنفيذ الأحكام في المسجد، يعني مثلا هذا الإنسان عليه 50 جلدة فينفذ عليه الحكم أين؟ في داخل المسجد أو مثلا القضاء داخل المسجد يكره أو لا يكره؟ يقول أيضا يكره، ولكنه هنا توجد بالنسبة إلى هذا الحكم المكروه أو هذا الحكم الشرعي توجد مشكلة، وهي دكة القضاء في مسجد الكوفة للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. كيف من جهة نقول بأن القضاء وما يتبع القضاء من إنفاذ الحكم مكروه؟ كيف يوفق بين هذا وبين فعل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث أنه قد اتخذ دكة له للقضاء في مسجد الكوفة؟ فلهذا نجد بأن الشارح يحاول أن يعطي محامل متعددة لتوجيه فعل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول: وإنفاذ الأحكام إما مطلقا، يعني ماذا؟ يعني سواء كان مستلزما للخصومة وللجدال ونحو ذلك من الأمور أو لم يكن مستلزما. أساسا القضاء في المسجد سواء كان مستلزما للخصومة لم يكن مستلزما لها فهو مكروه. خب إذا كان الأمر كذلك، لعل ماذا تقول في فعل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال: وفعل علي عليه السلام له، أي لإنفاذ الأحكام بمسجد الكوفة، خارجون. لماذا خارج؟ يقول: لعله من مختصاته عليه أفضل الصلاة والسلام، نحن لا نعلم كل شيء. الذي نعلمه أن هذا الفعل مكروه، أما لماذا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقوم بهذا الفعل في مسجد الكوفة فلا نعلم، فلعله من الأحكام المختصة به عليه أفضل الصلاة والسلام. بل لا فرق مولانا هنا عندما يقول مراد إنفاذ الأحكام والقضاء على الإطلاق، لا فرق بينهما. فلهذا أنا فسرت قلت مراد إنفاذ الأحكام والقضاء، تنفيذ الحكم وما يرتبط بتنفيذ الحكم، القضاء وما يتبع القضاء من إنفاذ الحكم. وإنفاذ الأحكام إما مطلقا، مراد من المطلق هنا يعني سواء استلزم الخصومة والجدال في القضاء أو لم يستلزم. خب ماذا تقول في فعل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال: وفعل علي عليه أفضل الصلاة والسلام له بمسجد الكوفة خارج. هذا قول في معنى هذا أنه يكره إنفاذ الأحكام. وقول آخر نقول: وإنفاذ الأحكام مكروه، ولكن لا مطلقا، وإنما ماذا؟ وإنما مخصوص بما فيه جدال وخصومة. من هنا يتضح أن المراد من إنفاذ الأحكام ما هو أعم من القضاء. نقول: إنفاذ الأحكام مكروه ولكن مطلقا، نقول لا، وإنما هو مخصوص بحالة ما لو كانت هناك خصومة وجدال فيكون مكروه، أما إذا لم يكن فيه خصومة وجدال فلا يكون مكروه. عند ذلك يمكن أن نحمل عليه فعل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نقول أن الأمير سلام الله عليه عندما كان يقضي في تلك التي لا خصومة ولا جدال فيه، أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة، أو مخصوص بالدائم. هذه مخصوص أيضا هنا موجودة، يعني إنفاذ الأحكام مخصوص الكراهة فيه ماذا؟ بالدائم. أما لا ما يتفق نادرا، يعني بعض الأحيان إنسان دخل إلى المسجد والآن صارت قضية يريد أن يحكم فيها، فيه كراهة أو ما لا توجد فيه كراهة؟ لا توجد فيه كراهة. أما أن يتخذ المسجد مكانا للقضاء ففيه ماذا؟ ففيه كراهة. فهنا أيضا يمكن أن يقال أن أمير المؤمنين سلام الله عليه إنما كان قد دخل للمسجد للعبادة أو لغرض آخر، ولكنه صادفت ماذا؟ قضية من القضايا فحكم فيها. أو كراهة إنفاذ الحكم مخصوص بالدائم لا ما يتفق نادرا، أو مخصوص بما يكون الجلوس في المسجد لأجلها، أي لأجل إنفاذ الأحكام والقضاء ونحو ذلك، لا بما إذا كان الجلوس في المسجد لأجل العبادة فاتفقت الدعوى. خب لماذا؟ يقول لما في إنفاذه لما في إنفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بها، حيث أنه دخل إلى المسجد، هذا العالم الإمام دخل إلى المسجد للعبادة، ولكنه جيء له ماذا؟ بقضية، فالأفضل أن يسارع في الحكم في تلك القضية. لما في إنفاذها حينئذ من المسارعة المأمور بها، وعلى أحد هذه المحامل الثلاث أو الأربعة يحمل فعل علي عليه السلام، ولعل المحمل الأخير أنسب لحمل فعل الإمام أمير المؤمنين على ذلك. ولكنه يقول هذه المحامل كلها لا تنسجم مع ذلك المشهور أنه كانت له دكة القضاء في مسجد الكوفة. خب إذا كانت له دكة القضاء يعني كان دائما، مو كان مخصوصا بما لا يوجد فيه، مو أنه مخصوص بما لا جدال ولا خصومة فيه. خب بعض القضايا فيه جدال وخصومة، وبعضها الآخر لا يوجد فيه جدال وخصومة. خب عندما يقولون اتخذ دكة للقضاء يعني كان دائم لاتفاقك، وكان دائم. وعندما يقول اتخذ دكة للقضاء يعني دخل إلى المسجد للعبادة فاتفقت قضية، لا. فلهذا يقول إلا أن دكة القضاء به أي بمسجد الكوفة لا تخلو من منافرة للمحامل كلها. هنا هذه المحامل التي ذكرناها لا تنسجم مع هذه المحامل، إلا أن نقول بأنه فعل مختص به عليه أفضل الصلاة والسلام. بل روايات كلها روايات، اطمئنوا بأنه هذول الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بلا رواية لا يتكلمون، إلا في بعض الأحكام التي هي ما لها أهمية لعلهم يعتمدون على بعض الروايات العامية، وإلا فيها روايات. احنا شفنا بأنه كما طلب من عندنا أيضا بعض الإخوة أنه أذن نقرأ رواياته، وجدنا بأنه يطول بنا المقام لو أردنا في كل حكم من هذه الأحكام احنا نقرأ الرواية المرتبطة بذلك الحكم، وجدنا بأنه أساسا يطول اللمعة، تكون هو تحتاج إلى وقت كثير. بل أحسنتم، لابد نقرأ وسائل الشيعة. أحسنتم. وتعريف الضوال، وكذلك يكره تعريف الضوال إنشادا ونشدانا. إنشادا يعني التعريف بها، نشدانا يعني السؤال عنها. الإنسان له ضالة فيكره أن يذهب إلى المسجد ويسأل عنها. تشايفين بعض الأحيان أنه الإمام الجماعة من ينتهي من الصلاة هذا المكبر يأخذ السماعة ويقول أنه قد ضاع فلان شيء، من وجده فليأتي به. مراد هذا، هذا فيه كراهة، أن الإنسان يكون له ضالة ويأتي إلى المسجد ينشد ضالته ليجد تلك الضالة، أو أنه توجد ضالة وجدت إمام الجماعة إمام المسجد أو الخادم وجد شيئا، هي ماذا؟ هي يخبر المصلين بواسطة السماعة والمكبرة أنه قد وجد فلان شيء، فعلى صاحبها ماذا؟ أن يأتي إليها. قال وتكره أو ويكره تعريف الضوال إنشادا يعني تعريف تلك الأمور الضالة، أو نشدانا أي السؤال عن تلك الأمور الضالة. خب هنا يقول يوجد عندنا حكم آخر، وهو أنه الضوال لا بد من تعريفها في المجامع. عندنا حكم يقول أنه إذا كانت هناك ضالة ولا يعلم صاحبها من، لا بد أن تعرف ماذا في اللقطة، لا بد أن تعرف ماذا في المجامع. المسجد من المجامع أم لا؟ خب كيف يمكن الجمع بين ذلك الاستحباب وأنه في اللقطة لا بد أن تعرف في المجامع ومن المجامع المسجد، وبين كراهة ماذا؟ وبين كراهة تعريف الضالة في المسجد. يقول للجمع بين ذلك تلك الكراهة وهذا الاستحباب نقول أن يكون التعريف بها على باب المسجد. قال والجمع بين وظيفتي تعريفها يعني اللقطة والضالة في المجامع ومن المجامع المسجد، وبين كراهة تعريف الضوال في المساجد فعل التعريف خارج الباب يعني خارج باب المسجد. فقد أتينا بهما، ذلك الاستحباب أمناه، وهذه الكراهة أيضا لم نرتكبها. وكذلك ويكره إنشاد الشعر لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، أي عن إنشاد الشعر، وأمره عليه أفضل الصلاة والسلام بأن يقال للمنشد يعني شعرا فضل الله فاك يعني نثر الله أسنانك. هذه نثر الله أسنانك لعله كناية عن أن الإنسان يضيع يشيب بسرعة باعتبار أنه متى تفض الأسنان، متى تتناثر الأسنان، هو عند الشيء. لا فضل الله فاك أو لا فض فوك يعني ماذا؟ يعني أن لا يسرع الشيب إليك. وأمره عليه أفضل الصلاة والسلام بأن يقال للمنشد شعرا داخل المسجد فضل الله فاك، وروي نفي البأس عنه. ولكن توجد عندنا رواية أنه قالت لا بأس بإنشاد الشعر. يقول الشارح بأنه هذه لا تتنافى عن الكراهة. لماذا؟ لأن كل مكروه فهو جائز الترك. وروي نفي البأس عنه أي عن إنشاد الشعر وهو غير مناف للكراهة، لأن كل مكروه جائز. قال المصنف في الذكرى ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر، تلك الروايات التي وردت على نفي البأس عنه، ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقل منه وتكثر منفعته كبيت حكمة أو شاهد على لغة، هذا قليل ومنفعته أيضا كثيرة، كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشبهه، لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد، ولم ينكر النبي ذلك، وألحق به أي بجواز إنشاد الشعر الذي يقل الشعر وتكثر منفعته، وألحق به بعض الأصحاب ما كان من الشعر موعظة أو مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام أو مرثية للحسين عليه السلام ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الموعظة والمدح للأئمة والمرثية للحسين عبادة، وهي لا تنافي الغرض المقصود من المساجد. هذا ما ذكره المصنف في الذكرى وألحق به بعض الأصحاب. يقول الشارح وليس ببعيد ما ذكره المصنف في الذكرى وما ألحق به بعض الأصحاب. ونهي النبي، فإن قلت العد ماذا تفعلون في نهي النبي الذي نهى عن إنشاد الشعر في المساجد، نقول نحمله على قضية خارجية لا على قضية حقيقية. نقول النهي إنما هو لتلك الأشعار التي كانت في زمان الجاهلية، ونهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمول على الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأساليب. ثم والكلام فيها أي في المساجد بأحاديث الدنيا للنهي عن ذلك ومنافاته، يعني أن الكلام عن الدنيا وما يرتبط بالدنيا، الإخوة يلتفتون، ليس المراد من الدنيا الأرض والسماء والتراب ونحو ذلك، هذه مو الدنيا، وإلا الله سبحانه وتعالى هو الخالق لها، إذن لا يمكن أن يذمها لهو ولعب. إنما الدنيا لهو ولعب، ليس المراد أن السماء في الدنيا لهو ولعب، الماء لهو ولعب، الأرض لهو ولعب، الله سبحانه وتعالى هذه لم يوجدها لهوا ولعب. لعب ما هو المراد أن إنما الدنيا لهو ولعب؟ هذه العلاقات التي نحن أوجدناها، هذا رئيس وهذا مرؤوس، هذا مالك وذاك غير مالك، وهذا شريف وذاك غير شريف، وهذا له القدرة الكذائية وذاك ليست له القدرة الكذائية ونحو ذلك. هذه العلاقات الاجتماعية هذه هي المذمومة في الدنيا، وإلا القرآن لا يذم الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، القرآن لا يذم الأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى، القرآن لا يذم هذه الأمور، وإنما القرآن يذم ما أوجدناه من الدنيا. الدنيا يعني هذه العلاقات التي بيننا، هذا كبير وهذا صغير، هذا حقير وهذا شريف ونحو ذلك، على أساس هذا في صدر المجلس وهذا في ذيل المجلس، هذا عندما دخلت المجلس لم يقم لي، وذاك عندما دخلت المجلس قام لي. هذه العناوين الاعتباريات هذه التي نقوم ونقعد عليها بل ونعيش عليها. المذموم هو هذه الأمور، لأن المذموم هي تلك الأمور، وإلا تلك الأمور مخلوقات الله سبحانه وتعالى. واللطيف الآيات القرآنية، كل ما في عالم الدنيا، التفتوا جيدا ما أقول، كل ما في عالم الدنيا من الزينة، القرآن يقول هذه زينة الأرض مو زينتكم. إنا، ما أدري الإخوة يتذكرون هذه الآية المباركة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها أو لكم، وهي زينة للأرض، لعز زينتنا أين؟ وفي الواقع نحن نعتبر هذني زينة الأرض أم زينتنا؟ خب احنا نرى البناء الكذائي زينتنا، ونرى السيارة الكذائية ماذا؟ زينتنا. والقرآن الكريم يقول ماذا؟ يقول هذه زينتكم أم زينة الأرض؟ خب لعد زينتنا ما هي؟ إذا هذه القرآن الكريم الدنيا وما فيها يقول هي ماذا؟ هي زينة الأرض، زينة لها مو لكم. هسه الإنسان جعل نفسه بمستوى ماذا؟ الأرض، فجعل هذه زينة ماذا؟ لنفسه، مع أنه مو زينة لنفسه وإنما هي زينة الأرض. فإذا جعل إنسان ما في الدنيا زينة لنفسه، فهو وحكم الأرض هذا الجماد ماذا؟ شيء واحد، هذا أقصاها، لأنه هذا جميعها زينة الأرض، والإنسان يستطيع أن يحصل على جميعها. خب لعد زينة الإنسان ما هي؟ هذا الذي خلقت كل شيء لأجلك وخلقتك لأجلي، كما في الحديث القدسي خلقت الأشياء لأجلك. مرادا من لأجلك مو زيد وعمرو بكها، هسه منو المراد من هذا المخاطب؟ وهو الإنسان الكامل. هسه منو الإنسان الكامل؟ بحثا في محلي، خلقت الأشياء لأجلك. قب أنت لأي شيء؟ وخلقتك لأجلي. إذن زينة الإنسان أين؟ في أن يكون لأجل الله سبحانه وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد، مو خذوا زينة الأرض عند كل مسجد. إذا أردتم أن تتزينوا تتصورون فقط اللباس وهذه زينة الأرض، هذه مو زينتكم. نعم الإنسان لابد أن يكون ثوبه طاهر نظيف مرتب منظم، ولكن هذه زينة الإنسان أم زينة الإنسان شيء آخر. قال والكلام فيها بأحاديث الدنيا للنهي عن ذلك ومنافاته لوضعها، أي لوضع المساجد، فإنها وضعت للعبادة، وكذلك وتكره الصلاة في الحمام. قل أنتم تعلمون أن الحمام فيه مكانات باردة ومكانات ماذا؟ حارة، خصوصا في الأزمنة السابقة. مكان بارد اللي هو لنزع الملابس أو لأغراض أخرى، ومكان حار الذي هو للغاسل. يقول نحن عندما نقول وتكره الصلاة في الحمام، يعني تلك المكانات الحارة من الحمام لا المكانات الباردة، وهو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه، لا المسلخ وغير المسلخ من بيوت الحمام وسطح الحمام. نعم تكره الصلاة في بيت نار الحمام، لأنه في الأتون في الفرن الذي يوجد الخزان سابقا في الأزمنة السابقة، حتى ماذا؟ حتى يكون الخزان الذي فيه ماء بارد يكون حارا. نعم تكره في بيت ناره من جهة النار لا من حيث الحمام. وكذلك وبيوت الغائط للنهي عنه، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو كان البول في إناء، فهذا أو لا، أي في بيوت الغائط وبيوت النار يأتي، والحمد لله.